بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما كتابي بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد المالكي رحمه الله تعالى في باب من أبواب الصلاة يتعلق بسجود السهو، ولا أقول يتعلق بسجود السهو قدر ما أقول إنه يتعلق بالشك في الصلاة وماذا يفعل من شك في صلاته. فهب أنك كنت تصلي وشككت في عدد الركعات التي صليتها، لا تدري صليت ثلاثا أم صليت أربعا، ماذا تصنع؟ وردت عدة أقوال في هذا الصدد، وكذا وردت عدة أحاديث. الخلاف سببه فهم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فليطرح الشك؟ فمن العلماء من قال إن قوله فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، هو استيقن أنه صلى ثلاثا لكن شك هل صلى أربعا أم لم يصلي أربعا، أنه شك هل صلى ثلاثا أو صلى أربعا، يقينا عنده أنه صلى ثلاثا، والخلاف في الركعة الرابعة. ففهم بعض العلماء وهم الجمهور من قوله صلى الله عليه وسلم فليطرح الشك وليبني على ما استيقن أنه يبني على الأقل، الذي استيقن هو الأقل فليبني عليه. وقد ورد بهذا الحديث عن رسول الله كما سمعتم، وهذا لفظه: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين. فهم الأحناف فهما آخر للحديث، وساعدتهم نصوص أخر، ففهموا أن قوله فليبني على ما استيقن ليبني على غلبة الظن، على غلبة الظن، أنا شاكك هل أنا صليت ثلاثا أم صليت أربعا، لكن 80% من ظني أن أنا صليت أربعا، فجعلوا قوله فليبني على ما استيقن أي ليبني على غالب ظنه. واستدلوا في هذا الباب بحديث ابن مسعود وحاصله: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب وليسجد سجدتين للسهو. فهذه وجهة الأحناف وهذا دليلهم، والأولى وجهة الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، وهذا الذي وذاك دليلهم الذي قد سمعتموه. ورد حديث عند ابن ماجة حاصله: إذا شك أحدكم هل صلى واحدة أم اثنتين فليبني على أنها واحدة، أو بهذا المعنى يعني مقطوع بأنه يبني على، ليس يبني على ما استيقن. ما أدري أوردها المصنف أم لم يريدها، لكنها عند ابن ماجة لم يريدها لفظها. ماذا عندك عند ابن ماجة يا أحمد؟ إذا شك أحدكم في الثنتين والواحدة فليجعلها واحدة، فهذا يؤيد الفهم الأول لكنه حديث ضعيف. فلذا فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة على ماذا يبني، هل يبني على المقطوع به على الأقل، يبني على المستيقن، الأستيقن دائما سيكون الأقل، هل يبني على الأقل أم يبني على المترجح في ذهنه والأميل إلى ظنه. الأحناف عملوا بالأخير، الجمهور عمل بالأول. الأحناف ساعدهم على فهمهم رواية ابن مسعود فليتحرى وليسجد سجدتين، هناك أقوال أخر في الباب وتفريعات أخر، مثل شخص دائم الشك. إذا قلنا دائم الشك يبنى على الأقل دائما، فكل يوم سيصلي العصر خمسا. إذا بنينا على الأقل هو شخص دائم الشك موسوس، فسيحول دائما العبادات إلى ما هو أزيد. إذا طاف بالبيت شكيت صل طاف سبع، شك أنه طاف ست، سيأتي بالواحد، ممكن يشك في الواحد أيضا ويأتي بواحد، فسيخرج العبادات عن وضعها الذي وضعت له. فهنا قال فريق من العلماء يحاول أن يتوسط بين قول الجمهور وبين قول الأحناف، قال إن كانت أحوالا عارضة فليبنى على رأي الجمهور، كانت أحوالا نادرة فليبنى على رأي الجمهور، يبنى على الأقل ويأتي بالركعة ويسجد للسهو. إذا كانت مستمرة يعني يوميا يشك في كل صلاة يشك، فليبنى على رأي الأحناف من ناحية أنه يرجح الغالب حتى لا يساعد الوسواس دائما على إتلاف صلاة. هذا هو مختصر ما أورده ابن رشد في هذا الباب من الأقوال والاستدلالات. وردت ثلاثة استدلالات أو ثلاثة أحاديث، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عفوا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدري كم صلى الثلاثة أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد السجدتين للسهو. فهم الجمهور وليبني على ما استيقن على الأقل لأنه موقن أنه صلى ثلاثة. الثاني حديث ابن مسعود، إذا ساء أحدكم في صلاة فليتحرى وليسجد سجدتين، فهذا يبني على غلبة الظن. في رواية أخرى عنه فلينظر أعرى ذلك إلى الصواب ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم. الحديث الثالث حديث أبي هريرة، إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. لم يفصل ماذا يصنع، لم يفصل ماذا يصنع. فقال بعضهم ابني على ما أنت ماشي، بس ابني على ما أنا ماشي، لابد أن أرجح كيف ابني على ما أنا ماشي، ما أنا عارف ما كيف أمشي. واضح الكلام. هناك قول رابع وهو قول مردود، وهو قول من قال تعيد الصلاة، وهو منقول عن الحسن البصري، وهو منقول عن الحسن البصري، ولا أعلم دليلا عليه. ولو فتحنا هذا الباب لإعادة الصلاة لشق ذلك على الناس أيما مشقة، فضلا عن خلافه لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم. تفضل. إذا شككت وبعد الصلاة، أي ماذا بعد التحري، يعني ماذا بعد التحري، وجدت أنك بقرائن ابن على الأربع، أي السجود للسهو لازم منه. لكن هنا مسألة قد تأتي أحيانا، تعتري الإمام أحيانا، أحيانا الإمام يشك هل صلى ثلاثا أو أربعا، شك يعني استوت عنده الوجهتان، ما لا يعرف لا يستطيع أن يميز. وبعدين قال لي أقوم أتي بالربعة، فكان اجتهاده موافقا للصواب بإقرار من بعده له. فهل إقرار من بعده له يحجب عنه سجود السهو أم يلزمه أن يسجد للسهو؟ السؤال واضح كده؟ يعني أنا كإمام مثلا صليت بالناس فشككت أنا صليت ثلاثا أم أربعا، قلت أبنى على ثلاث وقماتي بالرابعة اجتهادا والوجوه متعادلة عندي. فلما رأيت القوم تبعوني قلت إذن أنا على صواب. فهل متابعة الجماعة لي تعفيني من سجود السهو أم أنني كإمام، لأن السجود متعلق بي وبالمصلين الآن، أما أنني كإمام سأسجد للسهو بهم، هم سيشكون أنت لما تسجد للسهو، أنت صليت صلاة صحيحة، لكن أنا سهوت فعلا، لكن جبرانهم لي هل يرفع سجود السهو أو لا يرفعه؟ هذه المسألة ما تمكنت من البحث فيها، وما عندي فيها أدلة. الذي قصرنا عن البحث أن ما عندي فيها أدلة في هذا الصدد. نعم شيخ. تكلمنا به، فليتحرى الصواب وليتم عليه، حديث ابن مسعود والذي استدل به الأحناف غلبة الظن. لكن أنا سؤالي محدد، هل سداد المأمومين وضبط المأمومين يجبر خللي أنا كإمام ويمنعني من سجود السهو، أو لابد أن أسجد للسهو لأننا الإمام، أنا سهوت هم سهو؟ هذا السؤال ما وجدت فيه أدلة، والأقوال في الغالب في حال عدم الأدلة تكون اجتهادية في غالب الأحوال. تفضل. وليه التحري بمعنى اليقين؟ لا، بس يكون ما تحره رشد يعني. نعم، ما بس أشوف الحديث ما قد ضعيف. محمد بن إسحاق عن مكحول عن قريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شك أحدكم في الثنتين والواحدة فليجعلها واحدة. معلول يا شيخ طلال، معلول بالإرسال، السند ظاهره السلامة لكن معلول بالإرسال. وبعدين مشكلة الإخوة الشاملة الذين يعني يعطون أحكاما على الحديث ليسوا بأصحاب الدراية الكافية في الأحكام على الحديث. ما هو النووي طبعا كصاحب مذهب يعني سيخدم مذهبه يعني، ويقول صبرا يا أبا طارق، النووي سيقول إن كلمة فليتحرى ماذا قال في يتحرى؟ ما فليتحرى وليبنى على النتيجة التي وصل إلى التحري، هو معنى التحري البحث عن الصواب في الأصل. فقل تحريات المباحث مثلا، تحريات المباحث يعني بحث المباحث حتى تصل إلى وجه الحق وجه الصواب في الموضوع. فأنا بتحرى أنا كم صليت، أبحث وراجع ذهني أنا كم صليت. أما فأولئك تحروا رشدا، هؤلاء وفقوا للرشاد بعد أن تحروا، وفقوا للرشاد، فآل الأمر بعد تحريهم إلى أنهم أصابوا الرشاد. فأحيانا تطلق الكلمة ويراد بها توابعها، يراد بها توابعها، وهذا له شواهد كثيرة في الكتاب العزيز. مثلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن. يعني إيه البر من؟ هل يفسر البر بأنه من آمن؟ لا يفسر البر بأنه بر من آمن، ولكن سيقدر لكن البر بر من آمن. واضح الكلام. فالشاهد أن أحيانا كلمة تحرى ورشد انتهى بهم التحري إلى طريق الرشاد، فاختصر الكلام. ولا التحري معناه الأصلي البحث عن وجوه الحق والصواب. نعم. الحسن قال إيه؟ نقل عن الحسن يقول إن الحسن منقول عنه لا يمشي كما كان في داخل علينا قول في قول، فقول سعد بن جبير إنه يقول يعيد الصلاة هو قول أكثر من واحد، لكن ليس عندهم أدلة. نعم.
ما دام قد ظن الجمهور المأمومين قد أيقنوا ظنه بأنه ظنه صحيح.
أنت ترجع لمسألتنا الثانية يعني. يعني ما يسجدش يعني. يعني صواب المأمومين إصابة يغفر السجود. بس نحب أن نقف على أقوال العلماء فيها. نعم
المأمومين ممكن أصلا يتبعوا الإمام ويسهو أيضا.
لا ليس يعني إذا كان خلفي 100 شخص وأنا أخطأت وقمت يعني ظننت أني أخطأت وقمت للرابعة هل سيتبعوني دون أن يقول واحد منهم سبحان الله؟ في الغالب لا، يعني قيامهم بعدي إقرار منهم لي بأنني أصبت، لكن ما وقفت فيها على أدلة خاصة ولا بحثت أقوال علماء فيها، فنظرة إلى ميسرة. ما اليقين دائما يعني ايه اليقين؟ ما مش فاهم اليقين دائما، فليبني على اليقين. ها انا اقول احمد دائما ياخذ قول المتوسط، فالامام احمد على ما نقل ابو ويس عنه في كتاب ماذا يقول فاذا تاويل حديث ابن مسعود فليتحرى وليسجد سجدتين، يقول هذا للامام. هو دائما يجنح احمد كده في حديث لا صلاه بحضر الطعام ولا هو يدافع الاخبثان، فاستدل على ان النهي للتنزيه او ليس للابطال، استدل بان النبي كانت في يده كتف شاة ياكل منها فاقيمت الصلاه ولم يتوضا، فالامام احمد انسلخ عن الجمهور وقال هذا للامام. قال الإمام فقط هو الذي إذا أقيمت الصلاة لا يأكل لا يستمر في، لكنما يدخل في الصلاة. وعندنا الحديث الآخر إذا أقيمت الصلاة وقرب العشاء فابدأوا بالعشاء، فاستثنى هو الإمام، ولعله استثنى هناك استثنائه أيضا فليتحرق الخاص بالإمام، لكن ما في دليل يوضح. بارك الله فيكم وحفظكم الله إلى درس الناس والمنسوخ، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.